بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الأدلة التي ذكرها من يقول بعدالة الصحابة، يعني كان عندنا نظريتين، وش النظرية الأولى كانت في موقف الصحابة؟ كل الصحابة عدول. النظرية الثانية لين ذكرنا أدلة على النظرية الثانية، صح؟ شواهد تشير إلى أدلة ثانية، سواء كانت شواهد تاريخية أو شواهد عقلية أو حتى من نفس سيرة الصحابة أنفسها، وشواهد تنقض النظرية الأولى اللي تقول بأن كل الصحابة عدول. الحين نشوف أدلة من يقول بعدالة الصحابة جميعها، هل فعلا هذه الأدلة التي يذكرونها تثبت عدالة جميع الصحابة أو لا؟ يستدلون عادة بآيات من القرآن الكريم اللي تتكلم عن تمدح الصحابة، وبعض الأحاديث للرسول صلى الله عليه وآله. إذا في عندنا الأدلة كلها نقلية من القرآن والروايات. الآية الأولى تمدح المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يعني الشيخ سبحانه في الآيات طبعا هو ذكر هذه الآيات تحت عنوان ثناء القرآن على الصحابة، ما ذكر تحت أدلة القائلين بالنظرية الثانية. ولذلك نجد أنه في البداية ذكر رأينا إحنا الشيعة في هذه الآيات هل تدل أو لا تدل على العدالة. يمكن لو كان معلونة هذا القسم بأدلة القائلين بعدالة جميع الصحابة أو بنظرية ثانية أحسن، بحيث يذكر الآية، لأنه جاء ما يبقى أدلة تبين وتمدح الصحابة بس كده، وإنما ذكر الأدلة اللي هم يذكرونها كدليل. فلو أنه ذكرها تحت العنوان أدلة القائلين بالنظرية الثانية أو القائلين بعدالة جميع الصحابة، وبعدين طبيعي بيتغير يذكر الآية وبعدها بيذكر ويش دليلهم كيف استدلوا بها على عدالة جميع الصحابة. لكن الشيخ مستخدم هالطريقة، يعني هالطريقة في المتكلمين يذكرون دليل بعدين يدفعونه، يذكرون الدليل يدفعونه. فلو ترى ذكر الدليل كيفية استدلال أهل السنة به وبعدين يناقشهم في كيفية الاستدلال. أما الشيخ بدأ بالعكس، ذكر ويش رأينا في هذه الآية وبعدين يرد كيف أن هذا الرأي يناقض رأي من أهل السنة، وحاول أن يناقشهم بعد ما ثبت أن هذه الآية من البداية أصلاً هي ما تنظر. وهذا يعني أتكلم بأول شيء ذكر تفسير الشيعة إلى الآية، بحيث أن طريقة البحث الكلامي بما أن هذه الرسائل كلامية صايرة، طريقة البحث الكلامي المختلف يذكر أول شيء رأي أهل السنة كيفية استدلال أهل السنة بهذه الآيات وبعدين يدفعها. وهو بالعكس ذكر استدلال الشيعة أو تبيين الشيعة إلى هذه الآيات، ثم دفع تحت عنوان دفع وتوهم ذكر رأي ويش أهل السنة اللي يتوهمون بأنها تدل على عدالة جميع الصحابة. الآية تقول والسابقون الأولون من المهاجرين، إذن الآية تمدح السابقين من المهاجرين. يعني ما تكلمت عن في ماذا سبقوا، متعلق السبق ما تكلمت عنه، السابقون من المهاجرين. ولذلك إذا حذف متعلق المصدر أو متعلق الفعل هني التسابق، فيصير التركيز مو على المتعلق لأنه محذوف، حذف للتركيز على وش؟ على هذا الوصف الهجرة من المهاجرين. إذن طالما أنه حذف يعني ليس له أهمية كبيرة، يتسابقون في ماذا؟ أو لأن الوصف يدل عليه أن التسابق في الهجرة. في الأخير الهجرة هي التي لها موضوعية في هذا المدح، لما يقول مثلا تسابقوا في الخيرات، هنا تسابقوا في الخيرات يعني وش؟ مو أنتون لكم موضوعية، الخيرات اللي لها موضوعية، فالتسابق قيمته يكمن في أنه عندما يكون في الخيرات. لكن لما يقول والسابقين من المهاجرين والسابقون من المهاجرين، معناته مو مهم في وش تسابقون، المهم أنهم وش؟ مهاجرين، أو أنهم تسابقوا في الهجرة. واضح؟ إذا الهجرة هي اللي لها وش؟ موضوعية في هذا المدح والثناء، وليس متعلق السابق. حتى لو اختلفنا في وش تسابقوا مو مهم، المهم أنهم وش؟ مهاجرين. واضح؟ سواء قال أنهم تسابقوا في الهجرة أو تسابقوا في غير الهجرة، طالما أن بيّن وصفهم بأنهم مهاجرين، إذن الهجرة لها وش؟ مدخلية في هذا المدح. إذن نجد القرآن أنه امتدح السابقين ووصفهم بأنهم من المهاجرين، ثم هذه الهجرة لها مدخلية، ولكن من تبعيضية، يعني مو كل المهاجرين. وعندما نذهب إلى التاريخ نجد أن هناك من هاجر قبل غزوة بدر مع الرسول صلى الله عليه وآله وتحمل العذاب والتنكيل، وهناك من هاجر بعد ما ظهرت شوكة الإسلام بعد غزوة بدر. ولذلك عندما يقول القرآن والسابقون الأول من المهاجرين، يعني أولئك الذين هاجروا قبل غزوة بدر أيام الفقر والعذاب، هؤلاء امتدحهم القرآن. ولذلك يبعض في المهاجرين، لأن بعض المهاجرين هاجروا بعد غزوة بدر. لأن في عندنا مرحلتين يعتبرون وش؟ مفصليتين، غزوة بدر وفتح مكة. وبعدها قال الرسول صلى الله عليه وآله لا هجرة بعد الفتح، يعني اللي يروح إلى المدينة بعد الفتح لا يعتبر من المهاجرين. إذن في عندنا قسمين من المهاجرين، مهاجرين قبل غزوة بدر، مهاجرين إلى فتح مكة. بعد الفتح ما في هجرة، واضح؟ لا يعدون من المهاجرين، يعني إنه ما في هجرة، يعني ما يهاجرون، ولكن ما يدخلون ضمن ضمن عنوان المهاجرين. فأهلي لما يقسم القرآن بعض المهاجرين، إذن هو يقصد من سبق في الهجرة، يعني قبل غزوة بدر. والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار، أيضا يمتدح الأنصار، ولكن السابقين من الأنصار، يعني أولئك الذين آووا هؤلاء المهاجرين. نفس الشيء في تبعيض في الأنصار، مو كل الأنصار، وإنما الأنصار اللي آووا المسلمين قبل ونصروا المسلمين قبل غزوة بدر، والذين اتبعوهم بإحسان، يعني بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار من اتبعهم، والذين اتبعوهم بإحسان من التابعين، ولكن بشرط أنهم وش بعد؟ هذا مو كل التابعين، وإنما بعض من تبع هؤلاء المهاجرين والأنصار، بعضهم اللي تميز بويش بإحسان العلم والعمل، أنهم أحسنوا إسلامهم. إذا نجد المهاجرين بعضهم، الأنصار بعضهم، الأتباع بعضهم، بشرط الإحسان. إذن هذه الآية لا تدل على أن كل الصحابة عدول رضي الله عنهم ورضوا عنه وعن تلك الجنة. هذا استدلال الشيعة، فإن هذه الآية صحيح تمتدح بعض الصحابة ولكن ليس كل الصحابة، ولذلك تحت عنوان دفع وتوهم يقول البعض لعله يتوهم أن الآية تريد أن تمتدح جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار، وأن هذه من ليست للتبعيض وإنما للتبيين، نفس لما يقول اجتنبوا الرجس من الأوثان. إحنا من ما هي تبعيضية، مو فقط الأوثان اللي تعتبر اجتنبوها وبقية الأرجاس لا تجتنبونها، لا، وإنما تريد أن تبين اجتنبوا قول الزور، هذا بعد يعتبر ويش رجس، يمثل من رجس معنوي زين، ولكن وأيضا رجس اجتماعي، ولكن الآية ما تبغى تبين بس اجتنبوا الأوثان، وإنما ما تبغى تقول لكم تبعض يعني بس اجتنبوا الأوثان، وإنما تبغى تبين نوعية الرجس اللي تتكلم عنه وليست تحدى في هذا النوع. اجتنبوا الرجس من الأوثان، إذن من هني تبيينية وليست تبعيضية. أهل السنة يقولون حتى في هذه الآية اللي تقول لنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هي تبيينية، تبين هؤلاء السابقين أنهم هم المهاجرين والأنصار، وليس أنها تبعض، وبالتالي تشمل من سواء من كان قبل غزوة بدر أو بعد غزوة بدر إلى فتح مكة، ثم من الفتح أولئك التابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى اليوم، كل من يتبع الصحابة، ولذلك تدل على أن الصحابة عدول وأن من يتبعهم رضي الله عنه وأدخله الجنة تتمة الآية، والذين اتبعوهم بإحسان يعني كل من يحسن اتباع الصحابة يرضى الله عنه كما رضي عن هؤلاء الصحابة. واضح دليل طريقة استدلال أهل السنة بالآية. الشيخ السبحاني يناقشها في أهل الاستدلال، يقول أول شيء من عندما نقول تدل على التبعيض فهذا هو المتبادر إلى الذهن عندما نقرأ الآية، نقول من المهاجرين والأنصار والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار، أول ما يتبادر إلى الذهن هو بعض المهاجرين والأنصار، والتبادر علامة الحقيقة، علامة المراد، مراد المتكلم. ثم إذا كانت تدل على أنهم كل المهاجرين والأنصار فوش هو الميزة إلى هؤلاء المهاجرين؟ ميزتهم بس أنهم كانوا في أول، وش ميزتهم عن التابعين إذا كانوا أيضا الذين اتبعوهم إلى اليوم؟ لو كانوا مثلا المسلمين اليوم في زمن الرسول وكانوا محسنين فكانوا بيكونون وش من المهاجرين اللي اليوم أحسنوا إسلامهم، لو كانوا في زمن الرسول يكونوا من المهاجرين. إذا لماذا يقول والسابقون؟ فوش سبقوهم؟ هل فقط مجرد الهجرة موديلين محسنين؟ لو كانوا في زمن كانوا من المهاجرين، إذا ما في ميزة إلى هؤلاء على أولئك، يعني مجرد سبقتهم الزمنية جعلتهم من المهاجرين والأنصار، وذلك التابعين يعني ليه أبعدهم؟ ما صار في ميزة والله، يعني التابعين بما أنهم محسنين وافتدوا بالإسلام وضحوا، كذلك لو كانوا في زمن المهاجرين كانوا ضحوا من أجل الإسلام، ما صار في ميزة بين التابعين وبين المهاجرين والأنصار. إذا قلنا كلهم ما ميزنا بينهم، لأن إلا قبل غزوه بدر ضحوا فعلا، لكن اذا سويناها اذا سويناهم بما بعد غزوه بدر ما سوينا حاجه الا فتح مكه، ما في ما مميز يميزهم عن التابعين. يصير المميز بس الزمن، الزمن ما يعطي فضيله الى هؤلاء عن اولئك. الملاحظة الثانية، ملاحظة في نفس والذين اتبعوهم بالإحسان على التابعين، لو كان يقصد إلى اليوم من يحسن اتباع الصحابة فرضي الله عنه وادخلهم جنات خالدين فيها لكان قال والذين يتبعونهم، والذين يتبعونهم يعني فعل مضارع حتى يبين بأنه مستمر هذا الاتباع، وليس الذين اتبعوهم بالماضي. وضع بعدين الشيخ يقول احتمال يكون المراد والذين اتبعوهم بالإحسان هم نفس المهاجرين والأنصار، ولكن بعد غزوة بدر، يعني المجموعة الثانية من المهاجرين التابعين لهم، لأن بعد غزوة بدر خلاص ما في وسام، بعد خلاص بعد غزوة بدر بين الشوكة الإسلام صاروا الناس تروح لأن الإسلام عظيم، لأن صار الإسلام المسلمين أقوياء، ففي ناس وايد راحت عشان مصالحها، نطق الشهادتين عشان تضمن، خافت من شوكة الإسلام وأيضا شافت أن الأنظار متوجهة إلى الإسلام فما في ميزة. ولذلك يقول والذين اتبعوهم بإحسان، من فعلا اتبع وهو أحسن اتباعه، مو اتبعه من أجل مصالحه. فمن بعد من بعد غزوة بدر الذين اتبعوا وأحسنوا هذا الاتباع، مو كل من اتبع إلى فتح مكة. رضي الله عنهم ورضوا عن. ولذلك يقول الشيخ لو وجدنا أحد من الصحابة لم يحسن إسلامه صدر لنا القبائح فهذا لا يدخل في هذه الآية، إذا الآية تبعيضية سواء كان على مستوى المهاجرين أو على مستوى المهاجرين قبل بدر أو بعد بدر، الأنصار قبل أو بعد، الآية وش فيها تخصص وليست كل المهاجرين والأنصار. واضح؟ الآية الثانية نفس الشيء تقريبا، ولكن هني تذكر خصوصيات كعادة القرآن، أحيانا يشير إلى نفس المهاجرين والأنصار كل ما يحدد، وأحيانا يشير إلى خصوصيات هؤلاء، يعني هؤلاء الذين بعضهم القرآن وقال أنهم رضي الله عنهم ورضوا عن يدخلهم جنات، هؤلاء وش خصوصياتهم؟ هذه الآية تبين ميزاتهم، وأهل السنة يذكرون هذه الآية كدليل ثاني على عدالة الصحابة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. يعني من هم المهاجرين؟ أنهم أول شيء فقراء، هم أصلهم فقراء، يعني مو غني وأخذ أموال وراح. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ويبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يعني المهاجرين لما طلعوا طلعوا بدون شيء من المدينة، تركوا كل حاجة. فلذلك يعبر عنهم القرآن بأنهم أول شيء أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وهذا دليل على أنهم وإيش خرجوا قبل غزوة بدر، يعني أولئك المهاجرين الذين أخرجوا ما حد طلعهم من دياره إلا قبل غزوة بدر. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ينصرون الله ورسوله. هذه هي صفات هؤلاء المهاجرين. يصفهم بأنهم صادقون، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الدار يعني وإيش؟ له الأنصار كانوا في مستقرين من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيضا يعني يمتلح الأنصار ويبشرهم بالفلاح. نفس الشيء بيّن وين؟ بيّن صفات هؤلاء الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم الذين اتبعوا بإحسان في الآية السابقة، أهلي يستغفرون لمن قبلهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني قلوبهم وش فيها؟ طاهرة. تجاه المؤمنين. إذا هذه الآية تقريبا هي نفس الآية السابقة، ولكن من خلال بيان الخصوصيات. نفس الشيء، بما أن ذكر القرآن خصوصيات، إذا لا يراد بها كل المهاجرين، ما يبغى يقول كل المهاجرين متصفين بهالخصوصيات، وإنما المهاجرين الذين أخرجوا. إذا يعني تخصيص المهاجرين، المهاجرين التي تطبق عليهم هذه الصفات، واضح؟ السنة كيف يفهمها أهل السنة اللي يقولون عليها الصاحب؟ يقول أن علماءهم يعني يقول أن هذه الآية وش فيها؟ تريد أن تصف لنا المهاجرين، تبين لنا صفات المهاجرين. إذا كل المهاجرين، لأنه افترض على أن كل الصحابة عدون، إذا كل المهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، كل المهاجرين يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إذا تبين وش؟ عدالة جميع الصحابة. واضح؟ احنا نقول لا، اهلي الذين لما نذكر الخصائص معناته نبغى نميز. لما نقول لك مثلا الطالب اللي في الفصل اللي مثلا شنطتها كذا، الاخلاقها كذا، وش اسمه شغلها كذا، اذا هذا وش قاعد اسوي؟ قاعد اميز بحيث ان تعرفون تشيرون الى وين اللي يدخل في المجموعة. الحين نفس الشيء المهاجرين والانصار، عندما تذكر خصوصيات في القرآن، إذن للتمييز بين مجموعة من المهاجرين ومجموعة من الأنصار التي تتميز بهذه الخصوصية. في الآية الثالثة اللي استدلوا بها هي الآية اللي نزلت في بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وثابهم فتحا قريبا. البيعة صارت بعد صلح الحديبية للرسول صلى الله عليه وآله في السنة الثالثة للهجرة. القرآن يقول رضي الله عن المؤمنين. طبعا في تاريخنا قال إنه صار في نقاش وصار في تشكيك في عصمة الرسول، في نبوة الرسول، و تجددوا الفيع للرسول صلى الله عليه وآله لأن رأى أنهم يدخلون مكة، وبعدين راحوا وإيش صار؟ منعوهم قريش من الدخول إلى مكة إلى الحج. وبعدين بعد ما احتد النقاش والتشكيك في الرسول، جمعهم الرسول وبيّن لهم أن هذه الرؤية لا يشترط أن تتحقق الآن، وأنها قد تتحقق عن قريب. فرفع عنهم وإيش الشك والريب، وجددوا البيع للرسول صلى الله عليه وآله بعد ما وقعوا صلح مع المشركين في السنة السادسة للهجرة. هناك يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذا بعد تلك البيعة رضي الله عن المؤمنين وبشرهم بالنصر القريب. هذا يقول أن هذه الآية أيضا تشير إلى أن كل المهاجرين والأنصار اللي كانوا مشاركين في البيعة كلهم ايش فيها مرضي عنهم. طبعا واضح لنا أول شيء ليس كل المسلمين ذهبوا مع الرسول صلى الله عليه وآله، وإنما التاريخ نقل بأن من كان مع الرسول 1400-1600 هالحدود. وشيء ثاني أنه رضي الله عنهم إذ يبايعونك، يعني رضي الله عنهم من أجل بيعتهم لك، ولم يقل أنهم لم يفكوا هذه البيعة، وإنما رضي لأنهم بايعوا. يعني رضا الله سبحانه وتعالى مش مشروط أيضا وليس مطلق ببيعتهم للرسول صلى الله عليه وآله ومحافظتهم على هذه البيعة. أما إذا فكها فلن يرضى الله عنهم. من يفك بيعته وينقض بيعته مع الرسول فلن يرضى الله عنه. واضح؟ الآية الرابعة في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هي نفس الشيء تبين ماذا؟ صفات الذين مع الرسول صلى الله عليه وآله، أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فازه، إلى أن يقول بأنه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا. إذن هذه الآية تبين رضا الله سبحانه وتعالى عن المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وآله، كل أصحاب الرسول. نفس الشيء فيما أن ذكرت الخصوصيات، إذن هذه الآيات تخصص المهاجرين. ثم نهاية الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وليس جميعهم، ما قالت وعدهم الله أو يعدهم الله، وإنما تبعيضية. ثم إذا رجعنا إلى تاريخ الصحابة نجد أن هناك كثير من الصحابة لم يكونوا أشجاع الكفار، بالعكس كانوا يتظاهرون على الكفار، جواسيس على للكفار على المسلمين، كانوا يتظاهرون على المسلمين على المؤمنين. وإلى اليوم في المجتمعات الإسلامية لم في جواسيس مثلا بين الشيعة والسنة، في جواسيس من الشيعة تبيع ضميرها من أجل وإيش؟ من أجل أموال، من أجل مقام، من أجل نفس الشيء في زمن الرسول كان نفس الشيء بين صحابته، يعني من هو مع الرسول صلى الله عليه وآله يراقب تحركاتها، تحركات المسلمين، تحركات الرسول، ليخبر من؟ ليخبر المشركين. إذا الآية ليست شاملة إلى جميع المهاجرين والأنصار، وإنما هناك منحرفين في التاريخ بيّن لنا فيهم منحرف. إذن القرآن يركز على أن العمل الصالح، الحفاظ على بيعة الرسول هي التي ترضي الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الصحابة. أما من تصدر منه القبائح فهذا لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه ولا يأمر باتباعه والاهتداء به. ولذلك ينقل بعدين الشيخ رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله، إنما الأعمال بالخواتيم، رواية عن الرسول، مقطع من رواية، إن العبد لا يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة. يعني أول شيء يكون يخطأ ثم ماذا؟ يعصي الله سبحانه وتعالى ثم يتوب فيصبح من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. وفي ناس لا، طول عمرها تبقى عابدة ناسكة لله سبحانه وتعالى، ولكن آخر عمرها ترتد وتصبح من أهل النار. وإنما الأعمال بالخواتيم، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يصف أعمال المهاجرين والأنصار في تاريخهم، هذا أول بداية تاريخهم، بعدين وش سووا بعد الرسول صلى الله عليه وآله، كيف ختمت حياتهم. الله سبحانه وتعالى راضي على تلك الأعمال، راضي عنهم في تلك بتلك الأعمال، ولكن عندما يقومون بعمل مخالف إلى العمل الأول فإنما الأعمال بالخواتيم. واضح؟ أما الأحاديث والروايات، هذا بالنسبة إلى الآيات، تقريبا 4 آيات ذكر. الآيات متقاربة في شو اسمه، في الاستدلال، كيفية الاستدلال. الروايات، الرواية الأولى حديث أن الله اطلع على أهل بدر تحت العنوان، هي قصة معروفة أن امرأة خرجت والرسول صلى الله عليه وآله أمر الإمام علي ومجموعة من الصحابة بتعقب هذه المرأة لأن عندها رسالة تنقلها إلى المشركين. أحد الجواسيس من الصحابة أعطاها رسالة، قال هذا وديه إلى وين؟ إلى المشركين، مشركة قريش. فتعقبوها الإمام علي وفي البداية أنكرت. فطبعا هني وهي مذكورة بنفس طريقة أنه يعرف من صحيح البخاري. فقال لها الصحابة بأن الرسول لا يمكن أن يكذب أو يخطأ، إنه حتما عنده رسالة طلعية. المهم آخر شيء طلعت هذه الرسالة. طبعا احنا عندنا ان الامام علي كان مشتت، قال خلاص ما عندها حاجه، شو اسمه، حاولنا نخوفها ما فات، فخلونا نرجع. فالامام عليه السلام قال لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندها شيء، يعني عندها الرسول لا يخطئ ولا يكذب ولا يكذب. ف المهم في الاخير طلعت الرساله ورجعوا. عمر كان مع المجموعه فقال خلينا نقتل هذا الجاسوس اللي بين كان من الأصحاب. فالله الرسول صلى الله عليه وآله منع من قتله، فخلاص بعد كفانا شره. زين بعدين فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله المؤمنين، فدعني لأضرب عنقه. فقال أليس من أهل بدر؟ يعني الرسول كيف منعه؟ قال مو هو من أهل بدر؟ زين مشارك في غزوة بدر، يعني حتى من أولئك الذين يمتلحون القرآن، ولكن بعضهم وكلهم التي توفر فيهم الخصوصيات التي ذكرتها الآية الثانية. فقال لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم، قد وجبت لكم الجنة، سووا ولا تبغونه، فقد وجبت لكم الجنة، أو قد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. يعني وش ما سووا المهاجرين فالجنة مصيرها. طبعا أول شيء الشيخ سبحانه يقول لنا اعملوا ما شئتم، هذا مستحيل تصير من الرسول صلى الله عليه وآله، لأنه جاء لي يتمم مكارم الأخلاق، جاء لي يهدي الناس، ما يقولون سووا اللي تبغون خلاص الجنة حتمية لكم. لا يمكن أن يصدر هذا القول من الرسول صلى الله عليه وآله، هذا أول شيء. شيء ثاني أن القرآن يهدد الرسول لأن أشركت لا يحبطن عملك، كيف الرسول يجرأ ويقول للناس سووا اللي تبغونه أنتم ويش وجبت لكم الجنة؟ الرسول لا، لم تجب له الجنة حتى يهدد القرآن لأن أشركت لا يحبطن عملك. شيء ثالث أن لو قال الرسول هذه المقولة فهو مخالف للقرآن الكريم ويسقط من نبوته. واضح؟ لأنه مخالف إلى الآيات القرآنية، لأن من آمن وعمل صالحا فله الجنة، من آمن وعمل صالحا يغفر الله له، وليس مجرد انه شارك في غزوة بدر، اذا خلاص بعد يصير له يفعل ما يشاء فإن له الجنة. واضح؟ الحديث الثاني له أصحابك النجوم. أي صحيح البخاري يعني. بس طريقة روايته تختلف لكن مضمونها يشبه. أي هذا كله الحديث من صحيح. زين. الحديث الثاني اللي هو أصحابك النجوم ذكر عند أهل السنة بعدة طرق. يعني فيه اختلافات ولكن مجموعها يؤدي إلى نفس المعنى. إن مثل أصحابي مثل النجوم يهتدى أو مثل النجم مثل النجوم يهتدى به. فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم. مفترض يهتدى بها يمكن بس هو كده الحديث. زين. فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم. يمكن تراجع على مثل أصحابك النجوم. زين. مثل النجوم يهتدى به. فبأيهم أخذتم بقوله اهتديتم. اهتديتم. الحين أنا أقول لكم إن في عدة قراءات هني ذاكرها الشيخ. إن أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم هذا موجود. زين. وفي لكن كلها بنفس المعنى. إن يشبه أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وش بالنجوم التي تهتدي الناس. كانوا من قبل يهتدون بالنجوم في البر والبحر. زين. أول شيء يقول الشيخ لما نرجع إلى النجوم ليست كلها هادية. هذا الحديث صدره يكذب آخرة عجزة. لماذا؟ لأن في البداية يشبه الأصحاب بالنجوم يهتدب بأيهم أخذتم بقوله اهتديتم. النجوم ليس بأيها أخذنا اهتدينا وإنما هناك نجوم معينة هي التي تهدي الناس. مو كل نجم نشوفه معناته يهدينا إلى طريق. في حين أن في الأخير وش يقول أن الأصحاب بأيهم أخذتم اهتديتم يعني الأصحاب كل واحد ناخذ فيه هو يهدي. في حين أن النجوم ليس كلها تهدي. واضح؟ يعني نفس المثل اللي شبه به الأصحاب وجه الشبه غير تام في اثنينها. هو يبغى يقول النجوم كلها تهدي ولذلك الأصحاب كالنجوم بأي واحد أخذتون اهتديتم. واضح؟ بأي واحد اقتديتون اهتديتم. هو في وجه الشبه في مشكلة. هذا اللي سوى الحديث اللي وضع الحديث ما يدري لأنه ويش ما انتبه إلا النجوم كلها مو كلها تهدي. فوجه الشبه مو موجود في المشبه والمشبه به. واضح؟ مو واحد. بالعكس يثبت أن النجوم زي ما أن بعضها يهدي وبعضها ما يهدي أيضا الأصحاب بأي واحد أخذنا من ذاك اللي يهدي سوف نهتدي إلا ما يؤدي إلى جسمه كالنجم النجوم لما تهدي الناس لأغراض أخرى الله سبحانه وتعالى خلقها مو كلها للهداية. واضح؟ ولذلك القرآن لما يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وعلامات يعني هناك نجوم تعلم الناس هناك نجوم تهدي الناس. مو كل النجوم للهداية لتعيين الطريق الصحيح في البر والبحر. فأنا يقول أن هذا الحديث يعتبر من الأحاديث الموضوع التي انتشرت في زمن الأمويين. والحديث الثاني نفس الشيء. وحتى هناك منهم أهل السنة يبطل هذا الحديث وجايب بالتفصيل يعني من الله بطل هذا الحديث من أهل السنة مثل ابن حزم يعتبر من العلماء المحققين عند أهل السنة والمقبول عند كثير من علماء أهل السنة يبطل هذا الحديث حديث النجوم يقول أنه مكذوب موضوع باطل لم يصح قط وغير من شو اسمه الشيخ هني ذكرهم في الرسالة بالتفصيل. أيضا الحديث الثاني خير القرون قرني. هنا يبغى يبين الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بأنها خير القرون. خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران: فلا أدري، أذكر بعد قرنين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يعني يشهدون الوقائع ولكن لا يشهدون بالحق، ما يروحون يشهدون بما شاهدوا، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السم. زين، يعني بعد تابعي التابعين أوضاع المسلمين بتصير وإيش؟ أسوأ القرون، بيدخلون في من الأسوأ إلى الأسوأ إلى الأسوأ. طبعا لما نقول بهالحديث، أول خير القرون قرني، قرن الرسول صلى الله عليه وآله، يعني يثبت عدالة الصحابة، ثم التابعين في عهد الخلفاء، ثم تابعي التابعين يعني في عهد الأمويين. لذلك الشيخ هنا يقول أن هذا الحديث أولا القرن في زمن الرسول صلى الله عليه وآله كان يراد بفترة من الزمن وليس 100 سنة، هذا 100 سنة مستحدث. بعد زمن الرسول صلى الله عليه وآله صار يعرف القرن بمعنى 100 سنة. أما في زمن الرسول عندما يقال قرن فيراد بويش؟ فترة زمنية، قرن يعني فترة من الزمان، مو فترة محددة، وإنما فترة طويلة من الزمن. ولذلك لا يمكن أن نقول بأن 100 سنة الأولى والمئة سنة، يعني نوصل إلى ويش؟ إلى 3 سنوات، إلى 300 سنة، هذا تعتبر من أفضل القرون، وبعدها يبدأ الحراك في أمة الرسول صلى الله عليه وآله. ثم هذا أول شيء. الشيء الثاني، يعني أول دلالة أو أول إشكال، إشكال في اللفظ، ها، الاستعمال اللفظي إلى كلمة قرن. الإشكال الثاني يقول التاريخ، نقرأ التاريخ نشوف لنا هل كانت أمة الرسول هي أفضل الأمم، كانت معصومة، أو اختلفوا في تفاصيل وجزئيات الأحكام فضلا عن العقائد والخلافة. وفي زمن الخلفاء مثلا، خاصة في زمن عثمان، معروف حتى عند أهل السنة بأنه أصبح يقسم أموال بيت المال على أقربائه ويقربهم من الملك، وأسس إلى بني أمية. وحتى من قتل عثمان هو كان من الصحابة، كانوا من الصحابة من قتل عثمان، لم تكن تلك القرون قرون معصومة ما فيها. النقطة الثالثة، أن هذا الحديث اشتهر أيضا في الدولة الأموية، وذلك لإثبات أن هذه الدولة هي من أفضل الأمم، محسوبة على أنها من القرون الأفضل. إذا تبين من هالرسالة باختصار، اللي بحثنا فيها باختصار، إلى أن ما عندنا دليل تام على أن الصحابة عدول، بل بالعكس، الأدلة التي يستدلون بها على عدالة الصحابة هي بذاتها تبين أن بعض الصحابة عدول. تثبت النظرية الثانية ولا تثبت جميع عدالة جميع الصحابة. في سؤال في هذا عدالة الصحابة؟ كيف خلصنا؟